بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع السنوسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والمراد بها هنا المواريث، والمراد بها المواريث التي فرضها الله عز وجل وقدرها في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأصله من القطع وكذلك التقدير. والفرائض فيها قطع، وهو إعطاء كل من الورثة قطعة قدرت من الشرع من الشارع، وهو أيضا تقدير، لأن كل واحد قدر له نصيب من الميراث قدر له نصيب من الميراث. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أولا قال: باب في تعليم الفرائض، يعني معناه في الحث على تعلم الفرائض أي علم المواريث، وذلك لحاجة الناس إلى ذلك وحاجتهم إلى قسمة الميراث ومعرفة من يرث ومن لا يرث ومن يحجب ومن يحجب ومن يستحق الميراث ومن لا يستحق، ومن يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. فالناس بحاجة إلى معرفة هذا العلم، كما أنهم بحاجة إلى معرفة العلوم الأخرى، ولكن مسائل الموت وما يجري بعد الموت من قسمة الميراث وتوزيعه على من يستحقه يحتاج إلى عناية وإلى اهتمام. ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك أحاديث ضعيفة، منها هذا الحديث الذي أورده أبو داود، وكذلك الحديث الذي يتعلم الفرائض وعلمه الناس، فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حاجة الناس إلى معرفة المسائل الفرضية وقسمة المواريث حتى تقسم المواريث بين الناس، وما أكثر والناس يعني في كل وقت وحين يحتاجون إليها. كل من مات وله مال وراءه فإنه يحتاج إلى قسمته ويحتاج إلى طريقة قسمه وكيف يقسم، وذلك إنما يكون بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال: العلم ثلاثة، أي العلم الشرعي، والعهد الذهني، فإن الألف واللام تكون للعهد الذهني، يعني إذا كان لم يسبق شيء يرجع إليه اللام الذي يقال له العهد الذكري، مثل قول الله عز وجل: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدين عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، لأن الرسول الثانية ترجع للرسول الأول التي قبلها، فأل العهد الذكري، وتقول العهد الذهني إذا كان شيء معهود في الأذهان، مثل الإسلاميين ذلك الكتاب ولا رجل، أي الكتاب المعهود في الأذهان، أي الكتاب المعهود في الأذهان. وهنا العلم أي العلم الشرعي الذي هو العلم المعهود في الأذهان. ثلاثة يعني ثلاث أشياء، وما سواها فهو زيادة وهو فضل، أي زيادة فضله يعني زيادة زيادة علم. وإلا فإن الأصول هي هذه الأمور الثلاثة: آية محكمة، يعني آية من كتاب الله الذي هو القرآن، محكمة يعني غير منسوخة، يعني قائم حكمها ثابت حكمها لم يحصل لها نسخ فبقيت غير منسوخة فيعمل بها، بخلاف الآية المنسوخة فإنه لا يعمل بها، تتلى ويتعبد الله عز وجل بتلاوتها ولكن لا يتعبد بالعمل بها لأنها قد نسخت. أما الآية المحكمة فإنه يتعبد بتلاوتها ويتعبد بالعمل بها، فالمحكمة هي التي حكمها باق غير منسوخ. وكذلك المحكمة هي الواضحة الجلية، لأن المحكم أيضا يطلق في مقابل المتشابه. المحكم هو الواضح الجلي، والمتشابه الذي فيه خفاء. وطريقة أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم، بخلاف أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه، فإنهم يتبعون المتشابه. وأهل الحق يجعلون المتشابه يردونه إلى المحكم. وسنة قائمة أي ثابتة مستقرة، سنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. ومعلوم أن الوحي قسمان، قرآن وسنة، وكل منهما متعبد بالعمل به، كل منهما متعبد بالعمل به، إلا أن والقرآن يتعبد بالعمل به مع تلاوته، والسنة يتعبد بالعمل بها. والسنة والقرآن بالنسبة للعمل لا بد منهما، ولا يميز ويفرق بينهما لأن يعمل بالقرآن دون السنة، وإنما يجب العمل بالكتاب وبالسنة، والعمل بالسنة عمل بالكتاب، لأن الله تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أيضا السنة هي وحي من الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فهو من عند الله عز وجل. ومما يوضح ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء، ثم بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني معناه أن جبريل جاء باستثناء الدين، ومعنى ذلك أن السنة هي من الله وأنها وحي من الله، إلا أنه وحي غير متعبد بتلاوته ولكنه متعبد بالعمل به. ولا يمكن أن يقتصر على القرآن دون السنة في العمل، ولو اقتصر على القرآن دون السنة كيف يصلي الناس؟ الصلوات الخمس مقاديرها وأوقاتها وأعدادها لا وجود لها في القرآن، إنما توجد في السنة. الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3، والعشاء 4، والفجر 2، لا وجود لهذا في القرآن. فالذي لا يعمل إلا في القرآن ويزعم أنه لا يعمل إلا في القرآن هو كافر بالقرآن والسنة ومكذب بالقرآن والسنة. وإنما لا بد من السنة مع القرآن، وكل منهما يجب العمل به. والصلاة وهي عمود الإسلام، الناس ما عرفوا كيف يصلون، لا من ناحية أعداد الصلوات ولا من ناحية كيفية الصلوات، كل ذلك ما عرفوه إلا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم بأنه يأخذ القرآن ويأخذ السنة هو في الحقيقة كافر بالكتاب والسنة. وفريضة عادلة، فريضة عادلة تحتمل معنيين، إما أن يكونها فريضة يعني معناها يتعلق بردها الميراث، عادلة يعني عادلة في قسمتها، وأنها يعني القسمة فيها عادلة لأنها جاءت من عند الله وجاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يراد بها الفرائض التي فرضها الله وأوجبها الله، وهي عادلة لأن الأحكام كلها عادلة، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، عدلا في الأوامر والنواهي. فالأحكام عادلة والأخبار صادقة، الأخبار صادقة والأحكام عادلة. فتحتمل أن يكون مراد بها الفرائض التي هي المواريث، ويكون معنى عادلة يعني عادلة في قسمتها، وأن قسمتها عادل لأنها جاءت من عند الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم من ذلك، فتدخل الفرائض وغير الفرائض في ذلك، ويكون المقصود بها الأحكام الشرعية، فإنها عادلة وموصوفة بالعدل، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الأخبار وعدل في وعدل في الأحكام. وأبو داود رحمه الله أورد الحديث على من أجل فريضة عادلة على المعنى الأول الذي هو كونه يعني في المواريث، وأنها المقصود بذلك العدل في قسمتها. والحديث غير صحيح لأن فيه رجلين ضعيفين وهما عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وشيخه، فإنهما ضعيفان، وإذن فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تعلم الفرائض ومعرفة المواريث لا شك أن هذا من أهم المهمات، لشدة حاجة الناس إلى ذلك، لأنهم بحاجة إلى أن يعطى كل ذي حق حقه كما قسم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن زياد.
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي.
عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو أيضا ضعيف أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الكلالة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
ثم ورد أبو داود باب في الكلالة. والكلالة هي الميراث لغير الأصول والفروع، لأن الذي ليس له أصول ولا فروع والذي يرث لا أنه من أصحاب الأصول وليس من أصحاب الفروع يقال له كلالة، لأن عمودي النسب العمود الذي من فوق الآباء والأمهات والعمود من أسفل الأبناء والبنات وأبناء البنين وإن نزلوا، فعمود النسب الإرث بغيرهما وبسواهما يعتبر كلالة، ويقال له كلالة لأن الورثة أحاطوا به لأنهم ليسوا من أصوله ولا من فروعه ولكنهم من حواشيه الذين يحيطون به ويلتفون حوله، فميراث هؤلاء يقال له كلالة. ويكون هذا في حق الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا لأب أو لأشقة أو لأب أو لأم، ويكون أيضا لأبناء الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ويكون أيضا في الأعمام وأبناء الأعمام، يكون في الأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء هم الذين يرثون كلالة لأنهم لا يعتبرون أصول ولا يعتبرون فروع ولا يعتبرون فروع، فهم يحيطون بالميت ويحدقون به ويرثون بهذه الطريقة التي هي كونهم يدلون إلى الميت بأبيه كالإخوة أو بجده كالأعمام أو بجده كالأعمام، فهم ليسوا لا من الأصول ولا من الفروع، لا من الأصول ولا من الفروع، هؤلاء يقال لهم كلالة. وكما قلت يكون فيها الإخوة والأعمام، الإخوة وبنوهم والأخوات يعني دون بنيهن والأعمام وبنيهم دون العمات ودون بنات الأعمام، فإن هؤلاء ليسوا من أصحاب الميراث. وعلى هذا فالكلالة هي الميراث ممن ليس في أصل ولا فرع، من يرث وهو ليس في أصل ولا فرع الذين هم إخوة أو أبناء إخوة يعني إخوة شقة وإخوة لأب، أما أبناء الإخوة لأم فإنهم لا ميراث لهم. وعلى هذا فالإخوة ينقسمون إلى أقسام، إخوة لأم إخوة شقة وإخوة لأب وإخوة لأم، فالإخوة لأم من أصحاب الفروع، الواحد منهم يعطى السدس وأكثر من واحد يعطى الثلث ولا يرثون بالتعصيب، وميراثهم عند عدم الأصول وعند عدم الفروع، عند عدم الأب والجد وعند عدم الابن والبنت أو ابن الابن أو بنت الابن، لأنهما ليس لهم ميراث مع الأصول والفروع فهم محجوبون، ولكنهم إذا لم يوجد أصول ولا فروع يحجبونهم فإنهم يرثون، وميراثهم يكون إن كان واحدا فله سدس وإن كان أكثر من اثنين أكثر من واحد فإنهم يكونون شركاء في الثلث، وسواء كان واحد ابنا أو بنتا، وسواء كان الذي أكثر ابنين أو بنتين أو بنت وابن، لأنهم يستوي ذكرهم وأنثاهم ولا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم. فالذكر الواحد له سدس، والبنت والأنثى الواحدة لها سدس، والاثنان فأكثر أكثر من واحد، سواء كانوا من الذكور الخلص أو من الإناث الخلص أو من الذكور والإناث المختلطين، فإنهم يكون لهم الثلث. وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في آية، وهي الآية الثانية من آيتي الميراث التي جاءت في أول سورة النساء، والتي ذكر فيها الأزواج والزوجات والإخوة لأم، وعبر عنها بالكلالة، وإن كان رجل يورث الكلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس، إن كان له ولد فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وميراثهم يكون بعدم الفرع الوارث وبعدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والميراث خاص بالإخوة، أما أبنائهم فلا ميراث لهم، أبناء الإخوة لأم فإنهم ليسوا من أهل الميراث، ليسوا من أهل الميراث، لا فرع ولا تعصيب. وأما الإخوة الأشقة والأب فإن كانوا ذكورا وإناثا، إذا كانوا إخوة أشقة ذكور وإناث لذكر الحضر فيه، وإن كانوا إخوة للأب ذكور وإناث فلذكر الحضر فيه، وإن كانت أخوات شقيقات فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها الثلث، وكذلك الأخوات الأب إذا كنا جمعا لهم الثلثان، وإن كانت واحدة فإن يكون لها النصف، إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كنا أكثر من ذلك أي ثنتين فأكثر فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. هذا إذا كان أخوات شقيقات خلص، أو أخوات الأب ليس معهن غيرهن. فإن كان فإن كنا جمع من الأخوات الشقيقات وجمع من الأخوات الأب فإن الأخوات الأب لا ميراث لهن، لأن الأخوات الشقيقات يستغرقن الثلثين الذي هو ميراث الأخوات، وإن كان أخت واحدة شقيقة والباقي أخوات الأب واحدة أو أكثر فإنهن يرثن السدس تكملة الثلثين، لأن الأخوات لهن الثلثان. فإذا كانت وجدت واحدة في الطبقة الأولى التي هي طبقة الأخوة الأشقة الأخوات الشقيقات فإنه يكون لها النصف تنفرد به، وتكملة الثلث تكملة الثلثين يكون للأخوات الأب إن كنا جمعا وإن كنا واحدة. وإذا كانوا ذكورا خلصا فإنهم ينفردون بالمال ويستقلون به على حد سواء، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فقد عرفنا أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنات الإخوة ليس لهن ميراث، بنات الإخوة ليس لهن ميراث، وإنما الميراث لبني الإخوة الأشقة ولأب، وأما الإخوة لأم عرفنا أنه لا ميراث لهم، عرفنا أنه لا ميراث لهم. وأما الأعمام فإنهم يأخذون ما أبقت الفروع إن لم يوجد إخوة أشقة وإخوة لأب، إن لم يوجد إخوة أشقة وإخوة لأب، وكذلك لم يوجد أيضا الذين قبل الإخوة الأشقة والإخوة لأب الذين هم الفرع الوارث والأصل الذي يكون الوارث، وإنما يأخذ أصحاب الفروع فروضهم. وإذا لم يوجد إخوة أشقة أو إخوة لأب أو أبناء إخوة أشقة أو أبناء إخوة لأب فإن الميراث ينتقل إلى الأعمام، وإن كان الأعمام غير موجودين انتقل إلى بني الأعمام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والكلالة نزل فيها آيتان، الآية الأولى وهي في أول سورة النساء وهي مع آية الأزواج وهي خاصة بالإخوة لأم، وطريقة الميراث كما عرفنا الفرد الواحد منهم له السدس، وإذا كانوا أكثر من واحد لهم الثلث، سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو مختلطين من الذكور والإناث. وأبنائهم ليس لهم ميراث، لا ذكور ولا إناث، لهم أبناء الأخوة لأم. أما الأخوة الأشقة والأب فقد جاء فيهم آية الكلالة اللي في آخر النساء آخر سورة النساء، فإنها بالأخوة الأشقة والأخوة الأب. وميراثهم كما عرفنا الإناث إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، وإذا كان يوجد شقيقات ولأب وكل شقيقات أكثر من واحدة فإنهن يحجبن الأخوات الأم الأخوات الأب، وإن كنا واحدة فقط فالأخوات الأب يأخذن السدس تكملة الثلثين. إذا كان ذكورا فقط وكانوا أخوة شقة يحجبوا الأخوة لأب ويستقلون بالميراث، وإذا لم يجد الأخوة شقة يرث الأخوة لأب كما يرث الأخوة الأشقة كما يرث الأخوة الأشقة، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله عز وجل استفتونك قل له فيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلث مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فقد جاء في كتاب الله عز وجل في أول سورة النساء وفي آخر سورة النساء بيان ميراث أصحاب الكلالة الذين هم ليسوا أصولا ولا فروعا، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقى في الفرائض فلأولى رجل ذكر. اقرأ الحديث.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت من المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
ثم أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنه مرض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانه ماشيين، يعني جاء يمشيان إليه يعودانه، وهذا فيه عيادة المريض، وسواء يكون ماشيا أو راكبا، وفي الحديث أنهما جاء ماشيين وأنه كان أغمي عليه فلم يكلمه، ما استطاع أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مغمى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وأخذ من وضوئه وصبه عليه فأفاق وهذا فيه فضل ما مس جسده وما تساقط من جسده صلى الله عليه وسلم من الماء، فالصحابة كانوا يتبركون به، ولا شك أن ما لمسه جسده مبارك ويتبرك به، فقد كان الصحابة يفعلون ذلك. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بأحد من الناس سواه، ولم يكن الصحابة يتبركون بأبي بكر وعمر وهم خير الناس وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاق ومن أغمائه وقال إن لي مال ولي أخوات فكيف أصنع مالي؟ فأنزل الله آية الكلالة، أي الآية التي في آخر النساء التي فيها فإن كل نساء فإن كان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ومعنى هذا أن أخوات جابر يكون لهن الثلثان لأنهن أخوات شقيقات فيكون لهن الثلثان كما جاء في هذه الآية التي هي آية الكلالة التي في آخر سورة النساء أو التي هي ختام سورة النساء. وكان هذا في مرض وكان لا يوجد له إلا أخوات وقد توفي أبوه وليس له ولد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي هي فيها بيان ميراث الأخوات وغير الأخوات ممن يكون من أولاد الأب، أخ لأب أو أم أو أخ لأب فقط، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا فإن الآية بيّنت ميراثهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل الشيباني الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان وهو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن المنكدر
محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أو هذا الإسناد من رباعيات أبي داود التي هي على الأسانيد عند أبي داود، أي أن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.
قال رحمه الله تعالى باب من كان ليس له ولد وله أخوات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال أحسن. قلت الشطر. قال أحسن، ثم خرج وتركني. فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
ثم أورد حديث جابر بن عبد الله
باب من كان ليس له ولد وله أخوات.
هذا فيه إشارة إلى تفسير الكلالة، إشارة إلى تفسير الكلالة، وأن المقصود بها من ليس له ولد، وهذا هو الذي جاء في القرآن. يستثنون فقل لهم فيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، وما ذكر الوالد. ولكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم اعتبروا أن الكلالة من لا أصل له ولا فرع، من لا ولد له ولا والد. فليس المقصود بالكلالة من ليس له ولد، بل من ليس له والد ولا ولد، يعني والد الذي هو من الأصول الذكور، لأن الأصول الذكور يحجبون الإخوة، لا ميراث للإخوة مع وجود الأصول من الذكور، بالنسبة للأب باتفاق وبإجماع، وبالنسبة للجد على خلاف بين أهل العلم في مسألة الجد والإخوة، وأما بالنسبة للأب فهو يحجب الإخوة جميعا. وعلى هذا فإن المراد بالكلالة كما أسلف من لا فروع له ولا أصول له، يعني الأصول الذكور الوارثين. وكذلك الفروع بالنسبة للذكور فإنهم يحجبون الإخوة، وإذا وجد بنات فإنهن يأخذن نصيبهن والباقي لأولاد رجل ذكر. فإذا كان هناك إخوة فإنهم يرثون بعد فرض البنات، وإنما الذي يحجبهم ويحول بينه وبين الميراث نهائيا الأبناء وأبناء الأبناء، والأب باتفاق والجد على خلاف بين العلم، والصحيح أنه يحجب الأخوة كالأب، كما أن ابن الابن ابن وإن نزل فأبو الأبي أب وإن علا، فيكون يعني حاجبا للأخوة، وهذا هو القول الصحيح يعني في ذلك. وهنا يعني ذكر يعني التقييد بالولد لأنه هو الذي جاء في القرآن، يعني هلك ليس له ولد، ولكن المقصود من ليس له ولد وليس له والد. وآية الكلالة التي في آخر النساء فيها إشارة إلى هذا، لأن قوله وهو يرثها، أي الأخ الشقيق يرث أخته إن لم يكن لها ولد، فإنه لا يرثها ويحوز ميراثها إذا لم يكن لها ولد، بل حتى وإذا كان لها ليس لها أب، وإذا كان يعني هناك أب لها فإنه يحوز ميراثها. فالكلالة هي من لا ولد له ولا ولد. أورد أبو داود حديث جابر وهو مثل الذي قبله، وفيه أنه كان عرض أن يوصي لأخواته بالثلث، فقال أحسن يعني إليهن، فقال الشطر، فبعد ذلك تركه، وبعد ذلك أخبره بقال إنك لن تموت من مرضك هذا، وإن الله عز وجل قد أنزل قرآنا وأن لأخواتك الثلثين، أخواتك الثلثين يعني فرض الأخوات الثلثين. فقال جابر إن هذه الآية نزلت يعني في وهي يستثنونك أقول لهم فيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، فهي مثل التي قبلها، مثل الرواية التي قبلها، على اعتبار أن الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن يعني كلالة، وميراثهن إذا كنا أكثر من واحدة فهو الثلثان، سواء كان سنتين أو أكثر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
عن كثير بن هشام.
عن كثير بن هشام هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
البخاري
في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن هشام يعني الدستوائي.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قوله صلى الله عليه وسلم أحسن يعني زد.
أي نعم يعني زد، ولكنه وهذا قبل أن تنزل الفرائض وبيان الميراث، ولكنه بعدما نزل قال إن الله بين أنزل في كتابه ما تستحقه أخواتك وهو الثلثان، وإذن فلا وصية، وقبل أن ينزل الميراث كانت الوصية موجودة يعني الوالدين والأقربين، ولكنها نسخت بعد أن نزلت آيات المواريث، وقد جاء في الحديث أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذه المحاورة التي هي حول الوصية لهن قبل أن ينزل البيان الذي فيه استحقاقهن للميراث، وجاءت السنة أنه لا وصية لوارث.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويقال لها آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، وآية الكلالة الأولى آية الشتاء لأنها نزلت في الشتاء. وكما هو معلوم الآية الأولى خاصة بالإخوة اليوم، ولهذا جاءت مع الأزواج الذين هم من أصحاب الفروض ولا يكونون من أصحاب التعصيب بحال من الأحوال، فالأزواج والإخوة الأم أصحاب فروض ولا يكونون من أصحاب التعصيب بحال من الأحوال. وأما آية الكلالة التي آية الصيف وهي آخر آية يستثنونك قل لا يفتيكم بكلالة، فإنها في الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وفيهم من يرث بالفرض وفيهم من يرث بالتعصيب، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب أي الإخوة، فإن الواحدة لها النصف وأكثر من واحدة لهم الثلثان، وأخت شقيقة لها النصف، وإذا وجد أخوات من الأب لهن السدس تكملة الثلثين، وإذا كان هناك إخوة إخوة وأخوات يعني من أشقة أو لأب فإن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أخرج له أصحاب كتب الستة
عن شعبة
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق الهمداني هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن البراء بن عازب
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وهذا أيضا من الرباعيات عند أبي داود من أعلى الأسانيد عند أبي داود. مسلم بن إبراهيم عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب.
قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزيك آية الصيف. فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال كذلك ظنوا أنه كذلك. عن البراء قال جاء رجل
أورد حديث البراء بن عازب أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الكلالة، فقال أن هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه عمر، فقال تجزيك آية الصيف يعني حاله على آية الكلالة التي في آخر النساء وهي آية وهي التي نزلت في الصيف يعني معناها أن الحكم فيها، ولعله لم يبين له ولم يوضح اكتفاء لما عنده من العلم والفهم، وأنه يرجع إلى هذه الآية وفيها البيان، وهي الولد عدم الولد موجود منصوص عليه، وأما الوالد فإنه يؤخذ من قوله وهو يرثها أي أخته إذا لم يكن لها ولد، فإنه يرثها لا يحوز ميراثها إلا إذا لم يكن له ولد وليس له أب، لأنه لو كان له أب لها أب فإنه لا يرث بالإجماع وليس له ميراث بالإجماع، أي الأخوة الأشقة أو الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقة لا ميراث لهم مع وجود الأب، وإنما الخلاف في ميراثهم مع وجود الجد في ميراثهم مع وجود الجد.
قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم
منصور بن أبي مزاحم ثقة
نعم صدر مسلم وداود النسائي
مسلم وابو داود النسائي
عن أبي بكر
عن أبي بكر بن عياش وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة
ثقة أخرج البخاري
ومسلم في المقدمة
أخرج البخاري أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة
عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب
وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في
وش الإسناد
منصور بن أبي مزاحم عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب
وهذا أيضا رباعي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الصلب. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل الأودي أنه قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورث ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود رضي الله عنه فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم.
أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في ميراث الصلب، وهم الأبناء، أبناء الإنسان لصلبه الذين تحدروا عنه وتفرعوا منه، لأن الميت له عمودان: عمود من فوق وعمود من تحت. العمود من فوق هو أصله والذي تحدر هو منه وتفرع منه، والعمود الذي من تحت هو أبناؤه الذين تفرعوا منه وتحدروا منه، فهم أصول وفروع. وهنا الترجمة تتعلق بميراث الفروع اللي هم فروع الميت، أبناء أهل صلبه والذين تحدروا منه وقد جاء في القرآن الكريم في بيان عمودي النسب الذين هم الأبناء والبنات والأب والأم. الآية الأولى في آية النساء: يوصيكم الله في أولادكم إذا كان مثل حظ الأنثيين، فإن هذه الآية تتعلق بأصول الميت وفروعه: أبيه وأمه وابنه وبنته، فهي آية العمودين. والله ذكر في القرآن ثلاث آيات، جاء في القرآن ثلاث آيات: اثنتان في أول النساء، الأولى منهما في عمودي النساء اللي هم الآباء والأمهات والأبناء والبنات، والثانية في الأزواج والإخوة لأم، وهم الذين لا يرثون إلا بالفرض ولا سبيل لهم إلى التعصيب. الله جمعهم في آية واحدة وهي الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي ختامها: وإن كان رجل من ذلك الأعلى. والآية الثالثة التي في آخر النساء وهي في الإخوة الأشقة والإخوة لأب. والله تعالى بيّن في كتابه أنه إذا وجد أبنى للميت فإن إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف، وإن كنا أكثر من واحدة فلهن الثلثان، وإذا كانت بنات ولكنها متفاوتة في الدرجة كالبنت وبنت الابن أو البنت وبنات الابن فهن بنات يدخلن في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، فإن الكل قال له أنه من أولاد الميت، إلا أنهم متفاوتون في الدرجة في القرب والبعد، فالذي هو قريب وهو البنت يكون لها النصف. ثم يكمل السدس لبنات الابن أو لبنت الابن فثلث الثلثين، لأنهن لو كنا بنات متعددات في درجة واحدة صار لهن ثلثين، وبنات الابن ما في شيء لأن الميراث قد استكمل، إلا لو وجد إخوة أبناء إخوة أبناء أبناء فإنهم يعصبون يعني بنات الأبناء فيرث الذكور والإناث على حد سواء، وإن كان ما هناك ذكور فإن البنات استغرقن الثلثين ولم يبقى لبنات الأبناء شيء. لكن لو كان البنات ما في إلا واحدة فإنه بقي من ميراث البنات سدس، فهذا السدس يعطى لبنت الأبناء ولبنات الأبناء لأنهن داخلات في أنهن بنات للميت، إلا أن هذه بنت قريبة وهذه بنت أنزل منها، فالقريبة أعطيت القسم الأكبر عليه النصف، والتي أنزل منها أعطيت ما يكمل الثلثين الذي هو ميراث البنات لو كنا متعددات. وإن كانوا ذكورا خلصا فالمال لهم ويحوزان الميراث جميعا، لأنهم يعني عصبة يرثون بالتعصيب، لأنهم عصبة من نفس، فهم يعني يرثون المال كله، ثم يعني بعد ذلك جاء ميراث الأم والأب، يعني ميراث الأب والأم، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالأبي والأم. إيش قال الحديث؟ قال
جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن
ربيعة، جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة وسأله عن رجل ترك بنتا وبنت ابن وأخت أب وأم، اللي هي شقيقة، أخت شقيقة، ترك ثلاث بنات، ثلاث نساء، بنت وبنت ابن وإخوة شقيقة. فجاء إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة يستفتي، فقالوا للبنت النصف وللأخت النصف وبنت الابن لا شيء لها. ثم قال اذهب إلى المسعود فسيتابعنا، يعني معناه أنه يقول بقولنا، يعني وكأنه يعني وقع في بالهما أن هذا الذي قاله هو الحق وأن ابن مسعود سيتابعه. لكن ابن مسعود رضي الله عنه عنده سنة وعنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أبلغه السائل قولهما وأنه سيتابعهم قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وما أنا من المهتدين، يعني تابعتهما وأنا أعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميراث، قد ضللت إذن، يعني إن تابعتهما، وهما كما هو معلوم يعني قال باجتهاد وعلى حسب ما بلغه من العلم وهم معذورون، لكن الذي عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعذور أن يحيد عنها وأن يعدل عنها، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقوله قد ضللت هذا فيه يعني إشارة إلى أن الفعل على خلاف ما جاء به الشرع، وأن ترك ما جاء به الشرع والأخذ بغيره أنه ضلال وخروج عن الجادة، وأكد ذلك بقوله وما أنا للمهتدين، يعني أنه يكون ضالا وغير مهتد. ثم قال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف والابن بنت الابن سهم أي سدس تكملة الثلثين، لأن هذا ميراث البنات، لأن الثلثان ميراث البنات المتعددات، لكن لما كنا هذه البنات في درجتين ولسنا في درجة واحدة فالذي في الدرجة الأولى وهي واحدة واحدة النصف كاملا. ثم التي أنزل منها يحزن باقي الثلثين الذي هو السدس، يحزن باقي الثلثين الذي هو السدس، وهذا كما أنه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يفهم من القرآن لأنه جعل ميراث البنات الثلثين، ومعلوم أن بنت البنت بنت الابن بنت بنت للميت هي تعتبر من بناته، ولكن لتفاوتهما جاءت السنة في التفريق بينهما، وأن التي في الدرجة الأولى تعطى النصف كاملا والتي دونها تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان. قال لبنت الابن النصف،
نعم
لبنت الابن لبنت النصف،
نعم ولبنته النصف ولبنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي في للأخت من الأب والأم،
نعم يعني الأخت الشقيقة، وهذا الذي تأخذ الأخت الشقيقة تعصيب، ويقال تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، لأن التعصيب أقسامه ثلاثة، تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. فالتعصيب بالنفس هو الذي عصب بنفسه مثل الابن، فإنه عصب بنفسه ما يحتاج إلى أحد يعصبه، عصب بنفسه، الأخ الشقيق عصب بنفسه، الأخ الأب عصب بنفسه، العم عصب بنفسه، الابن العم عصب بنفسه. وإذا كان بنون وبنات، بنون وبنات، فهم يرثون للذكر من حظ الأنثيين، لا يرثن ميراث بالفرض اللي هم الإناث، لأنه لا فرض لهن مع الإخوة مع إخوانهن، بل يقسم المال بين البنين والبنات للذكر من حظ الأنثيين. وقد تسقط بنت الابن وترث مع أخيها، حيث لو وجد بنتان وبنت ابن وابن ابن، فإن البنتان لهما ثلثان، وابن الابن وأخته أو بنت عمه يكون لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو لم يكن فبنت الابن يقال إنها عصبة بالغير ليست بنفسها، وإنما هي عصبة بغيرها، غيرها هو الذي عصبها وهو الذي جعلها ترث. ولو لم يوجد أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن الابن فإنها تسقط، لأن البنات استكملن الفرض اللي هو الثلثين، ليس للبنات أكثر من الثلثين، لكن لما وجد فرع من الذكور الوارث فإنه يعصب بنت الابن وترث مع أخيها تعصيبا بالغير. وأما التعصيب مع الغير فهو ميراث الأخوات مع البنات، يعني حيث يوجد أخوات وليس معهن ذكور يستوعبون المال معهن ويكون ذكر من حضرتين، وإنما الأخوات أخذن فرهن فإن الباقي للأخوات الشقيقات أو لأب، وهذا يقال له تعصيب مع الغير. تعصيب مع الغير، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذكور من البنين وأبناء البنين، وكذلك الأب والجد، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام، والأخوة الأشقة وأبناء الأخوة الأشقة، والأخوة الأب وأبناء الأخوة الأب، كل هذه قالهم عصبة بالنفس. والذين يعصبون أخواتهم هم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب، فإن أخواتهم ترث معهم للذكر مثل حضنتين، ويقال عن الإناث إنهن عصبة بالغير، وهي محصور العصبة بالغير في هؤلاء الذين هم البنات مع البنين، وبنات الابن مع بني البنين، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة، والأخوات الأب مع الأخوة الأب، هذه لا عصبة بالغير. وأما الأخوات الشقيقات أو لأب إذا كنا مع البنات التي أخذنا ميراثهن سواء كانت واحدة أو اثنتين فأكثر فيكون لهم اثنتان، الباقي يكون للأخوات يكون للأخوات.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة.
عبد الله بن عامر بن زرارة هو
صدوق خرج مسلم وابو داود بن ماجه.
صدوق خرج مسلم وابو داود بن ماجه.
عن علي بن مسهر.
عن علي بن مسهر وهو ثقة
أخرجه
أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي قيس الأودي.
عن أبي قيس الأودي وهو
عبد الرحمن بن ثروان.
وهو عبد الرحمن بن ثروان وهو
صدوق ربما خالف أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
صدوق ربما خالف أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن هزيل بن شرحبيل الأودي.
عن هزيل بن شرحبيل الأودي وهو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن ابن مسعود.
عن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.
ثم ورد أبو داود حديث
جابر بن عبد الله
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قال ثابت بن قيس وهي قال سعد بن الربيع، كما بين ذلك أبو داود في آخر، لأن ثابت بن قيس بقي إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم اليمامة في قتال المرتدين مع الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين. وفيه أن امرأة سعد بن الربيع وهنا ذكر ثابت بن قيس وهو خطأ، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن هاتان ابنتا سعد أبوهما قتل معك يوم أحد، وأنهما يعني وعمهما استفاء مالهما، يعني اختص بمالهما وأخذ مالهما، ولا ينكحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك، فأنزل الله يوصيكم الله في أولادكم إذا كان مثل حظ الأنثيين، فاستدعى عمهما وقال أعطيهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن والباقي هو لك، والباقي هو لك، لأن عمهما يرث الباقي بعد أخذ الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، والفرائض هنا ثمن للزوجة لأنه وجود فرع وارث فتكون من أهل الثمن، ولد ثاني لهما الثلثان كما قال الله عز وجل فإن كنا ثان فقشتين فلهما الثلثان مما ترك. نعم.
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف.
في الأسواف يعني مكان من الحرم. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد هو مصرح البصري من ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن بشر بن المفضل.
عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق في حديثه لين أخرج حديثه.
أخرج في المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
مسدد بشر عبد الله جابر.
مسدد بشر عبد الله جابر وبعد ذلك.
قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود وهذا هو أصح.
ثم رأي أبو داود طريق أخرى وفيها بيان أن سعد بن الربيع هو الذي استشهد وأن الابنتين التي أخذ عمهما المال ولم يبقي لهما شيئا ثم بعد ذلك نزل القرآن ودعا عمهما وأخبر أن له ما بقي بعد الثلثين للبنتين والثمن للزوجة وفيه بيان أن هذا هو صحيح يعني من جهة أنه هو الذي قتل يوم أحد. وأما ثابت بن قيس بن شماس من جهة الرواية الأولى فهو خطأ لأن ثابتا عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في خلافة الصديق رضي الله عنه.
قال حدثنا ابن السرح عن ابن وهب عن داود بن قيس.
ابن السرح وابن وهب مرة ذكرهما وداود بن قيس ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله.
عبد الله محمد عقيل وجابر بن عبد الله مرة ذكرهما.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي.
ثم ورد هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه ورث بنتا وأختا وأختا يعني طبعا هما إن شقيقه لأب فأعطى كل واحدة منهم النصف فالبنت أعطاها النصف فرضا وأما الأخت فهو تعصيب الذي هو تعصيب مع الغير تعصيب مع الغير وذلك في زمن النبوة يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يعني فهذا يعني يشعر بأن هذا إما أن يكون يعني حصل في زمن النبوة ولو كان يعني الحكم بخلاف هذا يعني ينزل القرآن به كما جاء في حديث أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن أو أنه إنما قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبني على علم علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا الذي في هذا الحديث مطابق لما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أن الأخت ترف مع البنت أو البنات على سبيل التعصيب الذي هو تعصيب مع الغير وليس من قبيل الفرض فقوله أعطاها كل واحد من النصف ليس معنى ذلك فرضا لأن الأخت لا يفرض لها مع وجود البنات أو مع وجود البنت وإنما يفرض لها مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل للذكر الوارث وإنما المقصود أنه تعصيب أي تعصيب مع الغير فهو له الباقي يعني الذي هو صار نصفا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبان.
أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا
ابن ماجه.
إلا ابن ماجه.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حسان.
أبي حسان الأعرج وهو مسلم.
بن عبد الله. نعم.
اسم عبد الله وهو
صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الأسود بن يزيد.
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معاذ بن جبل.
عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
في جدة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هنأني أحد الإخوان بالعام الهجري الجديد، فهل يجوز ذلك؟
لا أعلم شيئا يدل على هذا، لا أعلم شيئا يدل على ذلك، ولا أنه يهنأ به.
هل يشترط التقابض في المجلس في العملات المختلفة؟
نعم، العملات تعتبر جناس، فالتفاضل سائغ والتقابض لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني كيف شئتم يعني متفاضلا، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، لا بد من التقابض.
يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.
والله ما الحديث الذي في هذا ما هو ثابت، ومعناه واضح، يعني أنه يعني من حيث المعنى أن الزوجة يعني يختار أن تكون يعني من أناس طيبين ومن أناس خيار، وأنهن إذا كنا من يعني أصلهن يعني في سوء وفي كذا فإنه قد يعني يسري على الفروع ما هو موجود في الأصول، وهذا يعني ليس على إطلاقه، والحديث ما ثبت بهذا الحديث.
الأخ يقول: الحديث الأخير الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، هل هذا الحديث بمعنى المرسل؟ لأن الأسود قال: ونبي الله يومئذ حي.
لا، هذا ما هو مرسل، لأن الأسود بن يزيد مخضرا، وهو أيضا هو يعني يحكي عن معاذ، يحكي عن معاذ ما يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أن هذا يعني أنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن معاذ إنما كان قاضيا باليمن ومسؤولا في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ما صحة هذا الحديث: من قال في اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله فرج عنه 70 كربة أدناها الفقر؟
والله ما أعلم، ما أعلم، ما أعلم عن هذا الشيء.
هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يرويه عن الله؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، ولكنه يعني لا يقر على الشيء الذي يحصل منه وهو خلاف الأولى، كما حصل في قضية أسارة بدر، وكما حصل يعني في غير ذلك مما ورد، فإنه لا يقر يعني على ذلك، يعني يحصل منه الاجتهاد، ولكنه ينزل الوحي ببيان الصواب فيما حصل منه من الاجتهاد على خلاف ذلك.
يقول: فرضت علي ضرائب لمدة 7 سنوات ولم أدفع ذلك، واتصل بي شخص يعمل في الضرائب وقال: ادفع لي مبلغ من المال لأزيل عنك هذه الأشياء، فهل لي أن أدفع له؟
كل هذا شر في شر، لأن هذا الذي تعطيه تعطيه بغير حق، وأولئك يأخذون بغير حق.
لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، هل تبطل الصلاة إذا وجد ذلك؟
لا، ما تبطل الصلاة، اللهم إلا إذا كان فيه شدة منعت من كل إنسان يأتي بما هو واجب وبما هو مطلوب وبما هو متعين، فإنها لا تصح الصلاة. أما إذا كان أتى بما هو مطلوب فيها ولكنه مع كونه مشغولا بهذه المدافعة فإن الصلاة تصح.
عندنا عادة أن الإنسان قبل أن يموت فإنه يقسم الأموال للبنين والبنات من أجل أن لا تحدث هناك مشاكل بعد موته، وهم راضون جميعا بهذه القسمة، فهل هذا العمل صواب؟
كل إنسان يقسم أو يعطي من ماله في حياته على قدر الميراث وعلى طريقة الميراث هذا لا بأس به، وكما هم معلوم قضية المشاكل أي مشاكل تحصل، لأن كل إنسان يحصل ميراثه يعني كما شرع الله عز وجل، فالمشاكل تحصل يعني فيما اعتدى أحد على أحد. أما كون إنسان كل واحد نصيبه معروف ومقدر فإن الحق يصل إليه ولا يكون هناك مشاكل، لكن كون الإنسان يعطي شيئا من ماله لأولاده على قدر ميراثهم هذا سائغ.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. رواه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد. قال الهيثمي: رجاله ثقات. ما رأيكم؟
ما أعرف شيئا عن صحته، يعني قول الهيثمي رجاله ثقات يعني لا يدل على، لأنه قد يكون ثقات ولا تنفيه انقطاع، لا يكفي مجرد أنه قال ثقات.
هل ابن الابن يعصب البنت؟
لا، البنت ترث النصف والباقي لابن الابن، وإنما يعصب أخته أو بنت عمه.
يمر معنا الحديث عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، وأبو الزبير مدلس قد عنعن.
الحديث مش هو؟
اشتكيت وعندي 7 أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا،
الحديث هذا اللي فيه
أبو الزبير قال عن جابر،
أي في حديث قبله بمعنى،
نعم
قبله بمعنى
اللي قبله ابن المنكدر أنه سمع جابر يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم.
هو نفسه بمعنى من خرجه التعليق الحديث الأخير هذا
اللي
فيها أبو الزبير من خرجه
اللي فيها أبو الزبير هذا فيها أبو الزبير نسبه المنذري للنسائي، لكن اللي قبله في البخاري.
أنا كل هو نفس، أقول هذا الحديث اللي عن طريق أبو الزبير هو نفس الحديث عن ابن المنكدر.
في سؤال في أن هذا الحديث حديث ابن المنكدر، فتوضأ وصبه علي فأفقت، هذا الثاني أبي الزبير فنفخ في وجهي فأفقت. الأخ يقول هل يمكن الجمع بينهم؟
يمكن، أقول يمكن.
السائل الآخر يقول فتوضأ وصبه علي، هل في أن من زار المريض له أن يتوضأ يصب الوضوء على المريض؟
لا أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة ويتبرك بفضل وضوءه، وأما الناس لا يتبرك بهم. وقد عرفنا أن خير الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان الصحابة يتبركون بهما، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أخونا يقول قلتم عن ثابت بن قيس استشهد يوم اليمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل الشهادة لأحد أنه شهيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالصحابة أم ممتنع على الجميع والواجب الاستثناء؟
هو الذي يجاهد في سبيل الله، الذي يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ثم يموت في المعركة، يعني هو في الظاهر، أقول هو في الظاهر يعني أنه استشهد، ولكن الحقيقة علمها عند الله، كما جاء في قصة الرجل الذي كان له نكاية في العدو ولا ترك شاذة ولا فاذة إلا وقد أتى عليها للعدو، ثم أثنوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في النار، وبعد ذلك تبعه أحد الصحابة ورآه قتل نفسه.
من الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث؟
الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث يعني موانع الميراث معروف، يعني الرق والقتل واختلاف الدين، يعني هذه من الموانع الإرث، يعني المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، والقاتل كذلك يعني لا يرث، وكذلك الرقيق يعني لا يرث.
الحاج يقول أنا لم أبت بمزدلفة فماذا يجب علي؟
يجب عليه الفدية، يعني إذا كان خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح من مكة وتوزع على فقراء الحرم.
امرأة كانت متزوجة من رجل ولها ولد منه، ونتيجة لمرض أصابها كرهته فطلبت الطلاق منه فطلقها ومعها الولد.
لمرض أصابها؟
نعم نعم. فكرهته،
كرهت الزوج؟
نعم. فطلبت الطلاق فطلقها ومعها الولد، وهي الآن تريد الرجوع، فما الحل؟
لها أن ترجع، أقول لها أن ترجع. إذا رغب طلبها واتفق فلها أن ترجع، إذا كانت خرجت من العدة فلا بد من عقد ومهر.
يقول ما هي أحكام الثلث وبالخصوص ثلث المذي، وهو يحصل نادرا لا يشعر به صاحبه، وهل هو نجس؟
إذا كان نادرا فهو لا شك نجس، ويجب التطهر منه وينقض الوضوء، هذا إذا حيث يكون نادرا. وأما إذا كان دائم مستمر يعني مثل ثلث البول فهذا له حكم آخر. يعني يتق الله ما استطاع ويتوضا عند دخول الوقت ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك.
من صلى الفجر وقعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامة، هل المقصود أنه يجب أن يبقى قاعدا في المسجد بعد الصلاة أم هل من الممكن أن يرجع إلى البيت ويذكر الله فيه؟
لا، لأنه قال في المسجد، أنا لو ذهب إلى البيت ما حصل الذي جاء في الحديث وهو أنه في المسجد.
قال وإذا كانت المرأة ولها أطفال تحتاج أن تجهزهم للمدارس فهل لها أن تصلي الفجر ثم تقوم تعمل هذه الأعمال وهي تذكر الله؟
والله على كل، إذا كانت إنها أو إذا كانت إنها لها شغل يشغلها عن هذا ففضل الله واسع، وإذا ذكرت الله عز وجل فهي مأجورة على ذلك، لكن الذي جاء في الحديث وجاء في المسجد، وإن شاء الله يعني لو فعلت المرأة هي على خير، ولكن ما ورد فيها نص يعني يدل على هذا، لكن إذا فعلت إن شاء الله على خير، ولكن كونها تقوم وتتحرك وتذهب وتأتي هذا ما يصدق عليها أنها جلست يعني في مكانها.
إذا دخلت في وقت الأذان هل لي أن أجلس أم أنتظر حتى فراغ الأذان؟
لا لا تجلس، انتظر حتى يفرغ المؤذن ثم صلي ركعتين.
في بلادي للحصول على جواز السفر يفرض علينا حلق اللحية، فإذا أردت الذهاب للعمرة فيفرض حلقها، فهل أحلقها أو أعتمر أو لا أعتمر؟
قضية صحة الكلام هذا يعني يحتاج إلى تحقق هل هو صحيح أو غير صحيح، وأنا أشك في صحته لأن كثير من الناس يأتون من مختلف البلاد ولهم لحال ما يعني حصل ذلك، لكن بعض الناس يتخوف وبعض الناس له رغبة في حلقها ويجد يعني كونه يعني يوجد ولو إشارة بسيطة يعني تجده يعني يقدم عليها، ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا، ولا يقال أن كل من كان في هذه البلد أنهم لا بد لهم من الحلق، ففيهم حلقون وفيهم غير حلقين، والإنسان يكون مع أهل الحق ويكون مع أهل الطاعة ولا يكون مع أهل المعاصي. وما أظن أنه لا يخرج أحد إلا وقد حلق، لأن كثير من الناس يأتون من مختلف البلاد لا سيما البلاد التي يقول من يقول أنهم يعني يلزمونهم بكذا يأتون ولهم لحق.
لي بنات عم وبنات عمات وبنت خال وغيرهم ممن أنا لست لهن محرما وهن بالغات يسلمن علي دون تقبيل وأجلس معهن في حضور محارمهن، فما حكم فعلي هذا؟
دون تقبيل؟
إيه؟
يعني معناه في كشف يعني بس ما في تقبيل، لا يجوز حتى المصافحة لا تجوز، وكونهن يعني يكون متكشفات عنده وهن أجنبيات لا يجوز، يجب عليهن التستر ويجب عليهن الاحتجاب ولا يجلسنا يعني مع الرجال، وحتى ما ينبغي يعني أن يكون جلوس يعني يشمل يعني مثل هؤلاء مع البنات، بل البنات تكون على حدة ولا تكون مع الرجال ولا كنا متحجبات.
نشاهد كثيرا من الزوار يتمسحون بشباك الحجرة وبمشايخ الحرم وهم خارجون من المحراب، فما توجيهكم؟
هذا من الجهل، لا مثل ذلك لا يجوز، وإنما على المسلم أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ولكن هذه المحبة لا تكون بتمسح الجيران وإنما تكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والعمل بسنته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأما مسح الجدران ومسح الشبابيك وما إلى ذلك فهذا غير صحيح ولا يجوز الاتيان به، لأنه ما جاء عن سلف هذه الأمة ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم سبقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، وإنما على الإنسان يكون متبعا لا أن يكون مبتدعا، والاتباع يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله مطابقة للسنة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجدة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ميراث الجدة. الجدة هي من الوارثات من النساء، وهي من يرث بالفرض فقط، ليست من أهل التعصيب، وميراثها السدس إن كانت واحدة، وإن كانت أكثر من ذلك وهن وارثات فيشتركن في السدس ولا يزادن عليه. والجدات التي يرثن هن أم الأم التي تجري بالأم، وأم الأب التي تجري بالأب، وأم الجد التي تجري بأب الأب الذي هو الجد. وما كانت أقرب منهن درجة فإنها تختص به، وإن تساوينا في الدرجة اشتركنا به، وإن تساوينا في الدرجة اشتركنا به. ومن شرط إرث الجدة ألا يكون ألا يوجد أم للميت، لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة، والأمومة إذا كانت الأم موجودة الأمومة للميت، لأنهن من أمهات الميت. فإذا وجدت الأم التي هي ولدة الميت فإنها تستقل بالميراث ولا يرث الجدات معها شيء. وإن كانت غير موجودة وكانت الجدات فإنهن يرثن، إن كانت واحدة انفرضت في السدس، وإن كنا أكثر من واحدة فإنهن يشتركن في السدس. والذي يرث من الجدات من تدري إلى الميت بأمه أو بأبيه أو جده من قبل أبيه، وأما التي تدري إليه من قبل أمه، يعني أنها أم أبي الأم، فإن هذه لا ترث، هذه لا ترث وهي من ذوي الأرحام، لأن الجد أبو الأم هو لا يرث، الجد أبو الأم هو لا يرث، فأمه لا ترث، وإنما الذي التي يرثن هن من يكون أولادهن وارثين، سواء كانت أم أو أم أو أم أب أو أم جد الذي هو أبو الأب. وكما ذكرت من انفردت منهن استقلت به، وإن وجدنا وكنا متفاوتة في الدرجة فالأقرب تنفرد بالسدس، وإن تساوينا في الدرجة بأن تكون أم وأم أم أب وأم أبي أب فإنهن يكون في درجة واحدة فيشتركنا في السدس. أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهما، والحديث هو عن المغيرة بن شعبة، ويوافقه على ذلك محمد بن مسلمة، وذلك أن الجدة يعني واحدة من الجدات الوارثات سواء كانت أم الأم أو أم الأب جاءت إلى أبي بكر تسأله الميراث من ابنها، فأبو بكر رضي الله عنه قال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن انتظري حتى أسأل الناس. يعني يسأل الصحابة هل عندهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أحد منهم عنده سنة يعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن السنن قد تكون عند بعض الصحابة وقد تكون في عند أحد الصحابة ولا يطلع عليها بعض كبار الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث في المجلس، وقد يسأل في المجلس عن مسألة فيجيب عليها، فيحضر من يحضر ويغيب من يغيب، فالذي يكون قد حضر يكون عنده علم، والذي ما حضر ليس عنده علم. فسأل فجاء المغيرة بن شعبة وأخبره بأنه أعطاها السدس. قال هل معك أحد يعني يشاركك في التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمقصود من ذلك ليس هو التردد في قبول رواية الشخص الواحد من الصحابة، وإنما هو زيادة استثبات وتوثق واطمئنان، وليس فيه تردد في قبول رواية الشخص الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الأحاديث أو كثير من الأحاديث إنما تكون عن شخص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقبولة ومعول عليها. وفي الصحيحين شيء كثير من هذا الذي يسمونه الغريب، الذي ما جاء إلا من طريق واحد، يعني يرويه الصحابي ويرويه عن الصحابي تابعي، وقد يرويه عن التابعي تابع تابعي، وقد يكثر بعد ذلك. وأوضح مثالا على هذا حديث إنما العباد النيات، الذي هو أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان حبيبتان للرحمن. فإن حديث إنما العباد النيات إنما جاء عن عمر، وعمر يروي عنه علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي يروي عنه سعيد عبد اليحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك كذب الرواة بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد، والحديث الذي لا يأتي إلا من طريق واحد معتمد وحجة عند العلماء. وكذلك آخر حديث كلمة ثانية حبيبة للرحمن، فإنه رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه أبو زرعة بن جرير بن عبد الله البجلي، ورواه عنه واحد، وهكذا. فهو من غرائب الصحيح، أي مما جاء من طريق واحد عن صحابي واحد، والصحابي روى عنه تابعي، وهكذا. فإذا ليس المقصود من قول أبي هريرة أبي بكر للمغيرة هل معك أحد معناه عدم قبول روايته إلا إذا وجد له متابع أو وجد آخر معه، وإنما المقصود من ذلك زيادة طلب المزيد من العلم ومن الآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون معه في ذلك المجلس الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فكان محمد المسلمة ممن حضر ذلك وممن شهد ذلك. إيش يقول مثل؟ قال
عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، ترجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
يقول المغيرة إنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءته قال إيش؟
جاءت الجدة إلى أبي بكر،
لا في الآخر، فقال محمد بن مسلمة،
فقام محمد بن مسلمة فقال
لا، قال المغيرة
الأول
إيه؟
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
نعم، قال المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني أعطى الجدة. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني أنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعطى الجدة السدس. فسأل محمد معك أحد؟ قال محمد بن مسلمة، يعني يعني قال مثل ما قال, وكل منهما يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أعطاها السديس. وبعد ذلك جاءت الجدة الأخرى, يعني إذا كانت التي جاءت هي أم الأم فالتي جاءت أخيرا هي أم الأب, وإن كانت العكس التي جاءت أم الأب فالتي الأخرى هي أم الأم. يعني معناها أن واحدة من الجدات اللاتي هن وارثات جاءت إحداهما فأعطاها السدس وقضي لها, قضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك قضى أبو بكر بناء على ما رواه المغيرة من شعبة ومحمد بن مسلمة. وأما عمر رضي الله عنه لما جاءت الأخرى قال ما لك في كتاب الله شيء, والقضاء الذي قضي به إنما هو لغيرك, كان لجدة أخرى هي أم الأم أو أم الأب إذا كانت الأولى هذه أو هذه والأخرى غيرها جدة أخرى, يعني مدلية إلى الميت بأبيه أو مدلية إليه بأمه. وما أنا بزاد في الورائض, يعني بحيث أنه يعطيها سدس ويجعلها نصيب معين خارج عن ميراث الجدة الذي أعطيت إياه وهو السدس, أي الجدة الأولى التي هي غير هذه الجدة ولكن هو السدس, فإن اجتمعتما اشتركتما به وإن انفرجت واحدة منكما أخذته يعني واستقلت به, فيكون هذا من جنس ميراث الزوجات. يعني إذا كانت واحدة انفردت بالثمن وإن كنا ثنتين أو ثلاثة أو أربع واشتركنا في الثمن, فكذلك الجدات إن انفردت واحدة استقلت به وإن كنا عددا اشتركنا به سواء كانت واحدة أو ثلاثا. والحديث هو من رواية قبيصة بن لؤي رضي الله عنه, هو من خيار الصحابة وله رؤية, وقيل إنه ولد عام الفتح, ومعنى ذلك أنه في زمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ليس مدركا وليس مميزا لأنه يكون له يعني أربع سنوات أو قليلا من ذلك, لكن يحتمل أن يكون أخذه عن المغيرة بن شعبة أو عن محمد بن مسلمة, يعني وأنه علم ذلك يعني فيما بعد وليس ذلك في المجلس. ولكن صورة الحديث هو صورة المرسل, يعني صورته هو صورة المرسل الذي ما حضره ولم يحضره ولم يتحمله, وأنه لم يكن ممن يدرك ويميز في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فتكلم فيه يعني بعض أهل العلم وضعفها الألباني, ويحتمل أنه يكون ذلك أنه سمع من يعني حكاية من أحد الصحابيين الذين روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي سيأتي وهو حديث
بريدة,
حديث بريدة بن الحصير رضي الله تعالى عنه أنه أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم, أعطاها السدس إذا لم يكن دونها أم, هذا يدل على إثبات ميراث الجدة, ويدل أيضا على أن ميراث الجدة أو الجدات مقيد ومشترط فيه ألا تكون الأم موجودة, لأنها إن وجدت فهي التي ترث يعني بالأمومة, وإن كانت غير موجودة فهن يدرين على الميت بأمومتهن لأنهن من أمهاته, وإن لم يكن الأمهات المباشرات وإنما هن أمهات لأمه أو أبيه أو جده, فيكون الميراث لهن عند فقد الأم وعند عدم وجودها, فإن كانت موجودة فإنهن لا يرثن لأنهن يرثن بالأمومة البعيدة التي هي ليست مباشرة, فإذا وجدت الأمومة القريبة فإنها تمنعهن وتحجبهن. والحديث الثاني حديث بريدة يدل على ذلك. وهذا مثل الجد والأب, فإن الجد لا ميراث له مع الأب, لا ميراث له مع وجود الأبي, وإنما يرث عند فقده, يرث ميراث الجد الأبي عند فقده, وإلا فإنه مع وجوده لا ميراث له. فكذلك الجدات مع وجود الأم لا ميراث لهن لأنهن يدرين بالأمومة, والأمومة الأم المباشرة تحجبهن, وكذلك الجد يدري بالأبي فإذا كان الأب موجودا فإنه يحجبه. نعم.
قال حدثنا القعنبي
وقال لعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن إسحاق بن خرشة.
عن عثمان بن إسحاق بن خرشة وهو
وثقه ابن معين وأخرجه أصحاب السنن.
وثقه ابن معين وأخرجه أصحاب السنن.
عن قبيصة بن ذؤيب.
عن قبيصة بن ذؤيب وهو له رؤية أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة بن
شعبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
ومحمد
بن مسلمة أيضا أخرج له أصحاب كتب.
نعم.
أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة هو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه عبد العزيز بن أبي رزمة وهو
ثقة أخرجه أبو داود الترمذي.
ثقة أخرجه أبو داود الترمذي.
عن عبيد الله العتكي.
عن عبيد الله العتكي أبو المنيب وهو صديق يخطئ أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة ابن الحصيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
إذا أمكن تعيد الجدات الوارثات.
الجدات الوارثات هن اللاتي يدلون بالأم وبالأبي وبالجد أبي الأبي. فمن كانت منهن موجودة بمفردها انفردت بالسدس، وإن كنا موجودات فإن القربة تحجب البعدة، القريبة تحجب البعيدة. مثلا أم الأم تحجب أم الجد لأنها أقرب منها. وإذا كان وإذا كان كنا في درجة واحدة اشتركنا فيه كأم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب فإنهن يكن في درجة واحدة، وعند ذلك اشتركنا في السدس.